أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لو وقع التلاف في غير مال التجارة، قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى المسألة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق أو نحو ذلك، لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، إذ ليس محسوبا من المؤونة. الأموال التي تتلف أو تسرق أو تتعرض لعارضة نوعان: الأول أموال التجارة، الثاني الأموال الخارجة عن مال التجارة. أما النوع الأول وهو مال التجارة فله أقسام سيتعرض لها السيد اليزدي رحمه الله في المسألة القادمة، رقم 74. وأما النوع الثاني وهو المال ما عدا مال التجارة فهو على أقسام أو صور. الصورة الأولى أن يكون المال التالف من المؤونة وما يحتاج إليه في معيشته، كما لو احترقت داره أو تلفت سيارته فاحتاجت إلى التعمير، فصرف الربح في تعمير الدار أو شراء بدل السيارة. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، لكنه لم يصرف الربح في التعمير أو شراء البدل، بل بقيت الدار أو السيارة على حالها. الصورة الثالثة، إذا كان المال التالف مالا خارجيا ليس من المؤونة، كما لو كان له دواب أو أغنام فتلفت ولم تكن ضمن المؤونة. هذه صور ثلاث لا بد من ملاحظة حكمها. أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان التالف من المؤونة، كما لو انهدمت داره أو تلفت سيارته أو احترق أثاث بيته فصرف ربح مال التجارة في تعمير الدار أو شراء بدل الأثاث والسيارة. نعم لا. اصبر يا شيخ. هو صار الذي تلف مال غير التجارة. هو الآن فرض مسألتنا هكذا، جبر الخسارة الواقعة في غير مال التجارة بربح مال التجارة، هذا هو موطن بحثنا. فالصورة الأولى، لو تلف مال غير التجارة وصرف ربح سنته سواء كان من مال التجارة أو غير مال التجارة في جبر المال التالف الذي لم يكن من مال التجارة، فحينئذ لا شك ولا ريب أنه قد صرف الربح في مؤونة سنته المستثناة. فلو صرف ربح مال التجارة أو أي فائدة في تعمير داره أو شراء بدل أثاثه أو سيارته، فإن هذا الصرف يعد صرفا في المؤونة. فهنا لا يتعلق الخمس بالمقدار الذي صرفه حتى لو كان من ربح مال التجارة، لأنه قد صرفه في مؤونة سنته المستثنات من وجوب الخمس. واضح إن شاء الله. يبقى القسمان الآخران، كما لو احترقت داره وعنده ربح مال تجارة لكن لم يصرف ربح مال التجارة، فهل يجوز له أن يستثني من ربح مال التجارة مقدار المبلغ الذي به يعمر الدار أو لا؟ وكما لو تلفت المواشي والدواب ولم يشتري بدلها، فهل يجوز له أن يجبر المقدار التالف من غير مال التجارة ويجبره بمال التجارة؟ مال التجارة أو غير، يعني أي فائدة، يعني أي مال من أموال سنته. مال التجارة باعتبار الفرد الأبرز. واضح إن شاء الله. أقوال في المسألة. القول الأول، عدم الجبر مطلقاً، ولعله المشهور وقد اختاره السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى. القول الثاني، الجبر مطلقان ويظهر من بعض الأعلام كالسيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 552. القول الثالث، التفصيل بين القول بأن متعلق الخمس هو خصوص الفائدة المكتسبة وأرباح المكاسب وعليه لا جبر، وبين القول بأن متعلق الخمس هو مطلق الفائدة فيجبر. هذا تمام الكلام في ذكر أقوال المسألة الثلاثة. أدلة المسألة: استدل على القول الأول وهو للمشهور وهو عدم الجابر مطلقا، بأن المقتضي لتعلق الخمس موجود والمانع مفقود، فإن موضوع الخمس مؤلف من أمرين: الربح وعدم الصرف في المؤونة، وكلاهما متحققان في المقام، لصدق الربح والفائدة حقيقة، بحيث يصح أن يقال إنه استفاد في تجارته أو ربح في كسبه، لكنه لم يصرف في المؤونة حسب الفرض. هذا بلحاظ المال الذي اكتسبه من التجارة. نعم، وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن مال التجارة، وهي احتراق بيته الذي لم يكن من مال التجارة أو مواشي، فالخسارة لم تقع في مال التجارة وإنما وقعت في مال أجنبي آخر، وليس بينه وبين تجارته أي ارتباط حتى يجبر أحدهما بالآخر، فالجبر يحتاج إلى الدليل، والدليل على الجبر مفقود في المقام، فلا مفر من التخميس. نعم، في مال التجارة كما سيأتي في المسألة القادمة 74 يجبر الربح بالخسارة، والقدر المتيقن منه التجارة الواحدة، كما لو كان يبيع القماش فإنه قد يربح اليوم ويخسر غدا، فيجبر خسارة الأمس الغد بربح اليوم، ويجرد حسابات سنة كاملة ويجبر الربح بالخسارة إلى أن يرى المحصلة النهائية أنه ربح أو خسر. وسيأتي إن شاء الله هل يجوز له أن يجبر تجارة بتجارة أخرى، مثلا خسر في بيع القماش لكنه ربح في بيع الغنم، هذه تفاصيل وأقسام ستأتي. فرض مسألتنا 73 أن يجبر الخسارة في القسم الثاني مع غير التجارة بالربح الحاصل من المال الأول مال التجارة، أو بمال آخر من القسم الثاني لم يكن مالا للتجارة. هذا تمام الكلام في الاستدلال على القول الأول، وهو أن مقتضي وجوب الخمس تام في المال الآخر الذي لم يقع فيه التلف فيجب فيه الخمس، والتلف وقع في مال مستقل عنه فلا تجبر هذه الخسارة بالربح المستقل عنه. قول الثاني، دليل القول الثاني: المانع من تحقق المقتضي وهو صدق الفائدة، فإن العرف لا يساعد على صدق الاستفادة على هذا الشخص مع التلف والخسران، فالعرف يرى أنه استفاد وربح في تجارته إذا لم تقع في أمواله خسارة أصلا، سواء كان ذلك في مال التجارة أو غيره، لأن الربح والفائدة إنما يحسبان بالنسبة إلى شخص واحد في مجموع ماله، لا بالنسبة إلى بعض أمواله دون بعض آخر. بل قد يقال إنه يحسب في مجموع السنة جميع أمواله، فإذا لم يصدق على هذا الشخص أنه استفاد أو ربح فلا بد من الحكم بالجبر مطلقا. فلو ربح 1,000,000 دينار في تجارته واحترق بيته الذي قيمته 1,000,000 دينار، فإن العرف لا يرى أنه قد ربح في هذه السنة، ولا أقل من الشاك نشك هل يصدق عليه عنوان الربح في مال التجارة مع وجود خسارة في غير مال التجارة. فنشك في أن ربح مال التجارة وهذا المال يصدق عليه عنوان الربح والفائدة إذا وقعت خسارة في مال غيره حتى يجب الخمس فيه، أو لا يصدق عليه عنوان الربح والفائدة فلا يجب فيه الخمس. هذا شك في التكليف ومرجعه إلى جريان البراءة الشرعية، فلا يجب عليه الخمس لأنه يشك هل يجب عليه أن يخمس الربح الذي حصل من مال التجارة. ومنشأ الشك في الوجوب هو الشك في صدق عنوان الربح والفائدة مع وجود خسارة في مال آخر، هذا شك في التكليف ومرجعه البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في دليل القول الثاني. دليل القول الثالث وهو التفصيل. فإذا قلنا إن متعلق الخمس هو خصوص الفائدة المكتسبة، أي خصوص أرباح المكاسب، فصدق الفائدة بالنسبة لاكتسابه وتجارته محقق فيتعلق به الخمس، ولا يجبر التلف أو الخسارة من ربح مال التجارة لأنه ربح ولم يخسر في مال تجارته. وموضوع وجوب الخمس هو خصوص مال التجارة والاكتساب لا مطلق الفائدة، وما وقعت فيه الخسارة هو فوائد وليس مال التجارة، فلا جبر حينئذ. بخلاف ما إذا قلنا إن متعلق الخمس هو مطلق الفائدة، سواء كانت هذه الفائدة مكتسبة ومن مال التجارة أو كانت هذه الفائدة غير مكتسبة كما لو كانت هبة أو إرثا، فإنه لا يصدق عليه أنه أفاد أو ربح على نحو الإطلاق، ولا بد من القول بجبر الخسارة أو التلف. هذا تمام الكلام في بيان دليل القول الثالث. ولكن الظاهر قوة وصحت قول المشهور وهو القول الأول وضعف القولين الآخرين. وفاقا لشيخنا الأستاذ الداوري الذي أجاد وأفاد في هذا المبحث، يراجع الخمس في فقه أهل البيت، الشيخ مسلم الداوري الجزء الثاني صفحة 221. أما ضعف القول الأول، نعم القول الأول احنا رجحناه، الآن نقول القولان الآخران ضعيفان، فالقول الأول يعني القول الثاني الذي الجبر مطلقا، فقد ناقشه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، يراجع المستند في شرح العروة الوثقة كتاب الخمس صفحة 279، وقد ناقش كلا القولين. أما القول على ترتيبنا، ضعف القول الثاني وهو الجبر مطلقا، فقد ذكر السيد الخوي رحمه الله أن صدق الفائدة معلوم وجدانا وعرفان على ما ربحه في تجارته. أما وجدانا فمعلوم أنه قد دخل عليه ربحه، وأما عرفان فلأنه يقال إنه قد ربح في كسبه وتجارته، غاية ما في الأمر أنه وردت عليه خسارة أخرى في بيته أو أثاثه أو سيارته. فالعرف يفصلون بين الفائدة الحاصلة من تجارته فيعدونه رابحا لها، وبين الخسارة في مال آخر. وبما أن أحدهما أجنبي عن الآخر فلا مقتضي لجبر أحدهما بالآخر، فالحكم هو وجوب تخميس مال التجارة وإن وردت عليه خسارة في مال آخر غير مال التجارة. نعم هنا لو تنزلنا جدلا وقلنا نحن نشك في صدق عنوان الربح والفائدة مع وجود التلف والخسارة، فيكون مجرى للبراءة الشرعية فلا يجب عليه التخميس، لكننا نقول لا تصل النوبة إلى الشاك ولا تصل النوبة إلى هذه المرتبة، لأنه من الواضح عرفان أنه يقال فلان ربح في تجارته وخسر بيته واحترق أثاثه، فالخسارة في البيت والاحتراق في الأثاث ولا دخل له بمال التجارة، إذن القول الثاني ضعيف ولا تجبر الخسارة الحاصلة في مال غير التجارة بالربح الحاصل من مال التجارة. وأما ضعف القول الثالث وهو التفصيل بين أن يكون المبنى في وجوب الخمس هو خصوص مال الاكتساب أو مطلق الفائدة، فنقول لا فرق بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة الخارج عن الكسب كالهبة والإرث أو الوصية أو غيرها، لأن موطن بحثنا في جبر الخسارة بالربح وليس في أصل تعلق وجوب الخمس، فليس كلامنا في مورد وجوب الخمس أن موضوع وجوب الخمس في أرباح المكاسب هل هو خصوص مال التجارة ومال الاكتساب أو مطلق الفائدة، ليس هذا هو موطن بحثنا، موطن بحثنا إذا وقعت خسارة في غير مال التجارة، هل هذه الخسارة تجبر من مال آخر كمال التجارة أو غير مال التجارة أو لا؟ هذا هو موطن بحثنا. فمتعلق وجوب الخمس أيا كان، هل كان من العنوان الخاص المال المكتسب أو العنوان العام مطلق الفائدة، لا تنجبر به الخسارة الخارجية، لأنه لا توجد علاقة ولا ارتباط بين الفائدة أو الربح وبين الخسارة، لأجنبية كل منهما عن الآخر. وتلك الخسارة في مال غير التجارة كما أنها لا توجب زوال الربح أيضا لا توجب زوال الفائدة، بمناط وملاك واحد، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة من أن موضوع وجوب الخمس هل هو المال الخاص أو المال العام. إذن الصحيح عدم جبر الخسارة الواقعة في مال غير التجارة بمال آخر مثل مال التجارة، والله العالم. هذا تمام الكلام في المسألة 73، الجبر في مال غير التجارة. المسألة 74، الجبر في خصوص مال التجارة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.